الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في النشرة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من بيان حكم السحر وحكم الكهانة، انتقل إلى بيان حكم النشرة، وهي حل السحر عن المسحور، هي إطلاق السحر عن المسحور. وهذه ترجمة على كل هي فرع عن الترجمتين السالفتين، وهما السحر والكهانة. والمصنف كما ترى في الترجمة أطلق ولم يصرح بالحكم فيها، جريا على عادته رحمه الله في المسائل التي يستلزم المقام التفصيل فيها، فإنه تقدم لنا تراجم عدة لم يصرح فيها بالحكم رحمه الله. وهذا إنما هو إشارة منه إلى أن هذه المسألة أو هذه الترجمة فيها تفصيل، منها ما هو مباح ومنها ما هو ممنوع، كما هو الحال في النشرة هنا على ما سيأتيك، فإن فيها النشرة المباحة وفيها النشرة المحرمة. والنشرة على كل في الأحاديث التي ستأتينا هي محمولة على العهد الذهني الذي كان معروفا في الجاهلية، كما في حديث جابر وفي حديث غيره أنه حين سئل عن النشرة صلى الله عليه وسلم فقال: هي من عمل الشيطان. الشاهد أن المصنف كما ترى أطلق الحكم فيها ولم يصرح فيه، وهذا دليل على شدة ورعه وشدة تثبته رحمه الله في إطلاق الأحكام الشرعية وعدم العجلة فيها. وفيه كذلك أيضا تربية لطالب العلم على هذا الأمر العظيم، على هذا الأصل العظيم، هو أصل عظيم، وهو التأني في إطلاق الأحكام الشرعية، ولا سيما في مسائل الكفر والإيمان، فإن طالب العلم ربما عجل في حكم ثم ظهر له فيما بعد الندم على هذه العجلة. فواجب على طالب العلم أن يعنى بهذا المقام، وهو التريث في إطلاق الأحكام حتى يظهر له النص الصحيح الثابت من نصوص الكتاب والسنة. وما أضر من تسرع في إطلاق الأحكام إلا مثل هذا، هو الجهل بهذه الأحكام الشرعية، فتسرعوا في إطلاقها وضلوا وأضلوا، وكان عاقبتهم الندم. فطالب العلم يعنى بهذا المقام العظيم. وهذا الإمام كما ترى لم يطلق الحكم في هذه الترجمة لأمر رآه، وهو أن في النشرة ما هو مباح ومنها ما هو ممنوع، فأورد النص الذي يدل على تحريمها في مطلع الباب، ثم أتبع ذلك ببعض الآثار التي تدل على الفرق فيها بين المباح وبين الممنوع. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال.
نعم، هذا الحديث معروف ومشهور عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند غيره، أنه صلى الله عليه وسلم في هذا الإسناد المرفوع سئل عن النشرة، والألف واللام هنا للعهد الذهني، وهي التي كانت تعهد في الجاهلية، النشرة المعهود في الجاهلية، وهي حل السحر بسحر مثله، فهذا هو الذي كان معروفا في الجاهلية. فسئل عنها في هذا الحديث فقال: هي من عمل الشيطان، أي من إغواء الشيطان، فدل ذلك على تحريمها، دل هذا الحديث على تحريم هذه النشرة التي كانت معهودة في الجاهلية على هذا النحو، وهي حل السحر بسحر مثله. وظاهر من صنيع الإمام رحمه الله أنه يذهب إلى القول بتحريمها، ذلك أنه سيأتينا أن فيها خلافا، سيأتينا بعد قليل ما يدل على أن فيها خلافا بين أهل العلم. وظاهر من صنيعه رحمه الله، يعني حين استفتح الترجمة بهذا الحديث، أنه ذهب إلى القول بتحريمها، وهذا هو الصواب. نعم.
قال: رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله.
نعم، هذه الرواية ليست عقب الحديث، فظن بعض المحققين أن أبا داود ذكر هذه الرواية عن أحمد عقب هذا الحديث، وليس كذلك، إنما هي في مصدر آخر، كأنها في سؤالاته للإمام أحمد، فإن الإمام أبا داود هو أحد تلاميذ الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. فالقصد أن الإمام رحمه الله، الإمام المجدد، أورد هذه الرواية عن الإمام أحمد لأمر عظيم ربما خفي على كثير ممن عني بشرح هذا الكتاب ممن تأخر، وإلا فإن من شرحه من المتقدمين كالشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد الرحمن بن حسن وغيرهما فإنهم نبهوا إلى هذا. القصد أن الإمام رحمه الله أراد من إيراد عبارة الإمام أحمد بيان أن الإمام أحمد رحمه الله يرى تحريم هذا النوع من النشرة، بدليل أنه احتج بقول ابن مسعود أنه كان يكره ذلك كله، فدل ذلك على أن هذا هو مذهبه المحكي عنه، وهذا هو الحق. ولا أعلم عن الإمام أحمد رحمه الله نصا يدل على إباحة هذا النوع من النشرة، خلافا لما عليه بعض أصحاب المذهب رحمهم الله، ولا سيما المتأخرين منهم، من قولهم بأنه تجوز هذه النشرة عند الضرورة، واستدلوا برواية عن أحمد ظنوا أنها تدل لهذا القول، تأولوها على هذا المعنى، وهي رواية مهنة الشامي عن أحمد، فإنه سأله أو قال سئل، يعني الإمام أحمد، عن رجل تأتيه المسحورة أفيطببها، أو قال يرفع عنها السحر، قال لا بأس به، وفي رواية قال أفيطلق عنها السحر، قال لا بأس به. فكأن بعض أصحاب أحمد رحمهم الله حملوا هذه الرواية على النشرة التي كانت معهودة في الجاهلية، وهي حل السحر بسحر مثله، فقالوا يجوز حل السحر بسحر مثله عند الضرورة، وتأولوا هذه الرواية لهذا القول، جعلوه حجة لهم. وعلى كل الذي يظهر من هذه الرواية أن الإمام أبا عبد الله رحمه الله أراد بذلك النشرة المباحة، وهي التي تكون بالرقى والتعاويذ الشرعية، فقال لا بأس به، ولم يرد به النشرة المحرمة، بدليل هذه الرواية عن أبي داود، فإنه حين سأل الإمام أحمد قال كان ابن مسعود يكره ذلك كله، فدل ذلك على أن هذا هو المنصوص عنه رحمه الله، خلافا لما عليه بعض أصحابه المتأخرين، وربما كذلك بعض من تقدم كأبي الفرج ابن الجوزي وغيره رحمهم الله تعالى. أما من تقدم جدا من أصحابه فلا أعلم نصا عن أحدهم قال إن الإمام أحمد ذهب إلى إباحة حل السحر بسحر مثله، إنما بعض أصحابه المتأخرين ذهبوا إلى هذا القول وحملوه على الضرورة، وتأولوا هذا القول من هذه الرواية التي رويت عن مهنة أو غيره. فهذا يدل، يعني إرادة هذه الرواية في هذا الكتاب العظيم، في كتاب التوحيد، يدل على أن الإمام المجدد له عناية جدا بمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو كذلك، فإنه مرجع، فإن الإمام المجدد رحمه الله أورد لنا كثيرا من الروايات عن أحمد ربما خفيت على بعض طلبة العلم، فهذه الرواية صريحة في أن الإمام أبا عبد الله رحمه الله يرى تحريم النشرة التي كانت معهودة في الجاهلية خلافا لما عليه بعض أصحابه المتأخرين الذين قالوا إنها تباح عند الضرورة، وهذا قول ضعيف على ما سيأتي. نعم.
وفي البخاري عن قتادة أنه قال
نوعت الحديث مع الرواية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود.
نعم، هنا انتهى، ما بعده إنما هو من مصدر آخر. الرواية عن أحمد أخذها الشيخ رحمه الله من مصدر آخر. نعم.
وقال سئل،
نعم، القائل هو أبو داود. نعم.
وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله.
نعم، هذا صريح في أنه رحمه الله كان يرى حرمة هذا، لأن الكراهة عند المتقدمين هي التحريم. نعم.
وفي البخاري عن قتادة أنه قال قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته.
نعم، يعني به سحر، الطب هنا المراد به السحر. نعم.
قال قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز.
نعم، رحمه الله لما فرغ من ذكر دليله لتحريم النشرة المحرمة انتقل إلى التفصيل في هذه المسألة، وذكر بعض المروي عن السلف في هذا المقام، وختم ذلك بعبارة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي هذا دلالة على أن النشرة على قسمين، القسم الأول هي النشرة المباحة، وهي التي تكون بالرقى الشرعية والتعاويذ المباحة والأدعية والأدوية المباحة وغير ذلك، فهذا أمر لا إشكال في جوازه، بل إن فيه منفعة للمسحور، والراقي يؤجر على هذا إذا صلحت نيته. والنوع الثاني هي النشرة المحرمة، وهي حل السحر بسحر مثله، وظاهر من صنيع الشيخ كما تقدم آنفا أنه يرى القول بتحريمها، بتحريم هذا النوع الثاني. وهذا أيضا هو قول كثير من أئمة هذه الدعوة المباركة، وهو أيضا ما يقتضيه صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهكذا العلامة ابن القيم وآخرون لهذا الحديث، لحديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام حين سئل عنها قال إنما هي من عمل الشيطان، ولقوله صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وهذا نص في المسألة، فإن الذهاب إلى الساحر أمر محرم. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وأيضا فيه أن في هذا تشبها بأهل الجاهلية الذين كانوا يأتون السحرة لحل السحر عنهم، وكذلك أيضا يدل لتحريمه أن فيه تصديقا للساحر، وقد مر بنا ما يدل على تحريم تصديقه في أحاديث عدة، فدلت هذه النصوص بمجموعها على تحريم هذا النوع من النشرة، وهو حل السحر بسحر مثله، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، وهذا هو الذي مال إليه المصنف رحمه الله تعالى، وهذا هو الصواب، فهذا هو الذي يفتي به الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وهكذا تلميذه ابن باز وهكذا ابن عثيمين وهكذا شيخنا الشيخ صالح الفوزان وآخرون كلهم ذهبوا إلى تحريمها ولم يختلفوا في هذا لهذه النصوص، مستدلين بحديث جابر هذا وأيضا بما روي عن الحسن البصري وعن عبد الله بن عمر أنه قال ما أرى أنها إلا سحرا إلى غير ذلك. وذهب بعض أهل العلم من الفقهاء من أصحاب مذهب أحمد إلى القول بجوازها عند الضرورة، قالوا يجوز للمسحور أن يحل سحره عند الساحر للضرورة، ومرادهم بذلك هو الذهاب للساحر لأجل أن يخبرهم عن موضع السحر يستعين بذلك بالشياطين، أو لأجل أن يخبرهم عن الساحر نفسه، أو لأجل أن يحضر لهم هذا السحر ويحله عن المسحور. فقالوا إن هذا يعد مباحا للضرورة، مستدلين بالأثر المروي عن سعيد بن المسيب في هذا، حملوه على هذا المعنى، قالوا إنه أراد بذلك النشرة المحرمة. وهذا هو أقوى دليل لمن قال بهذا القول، يعني أثر سعيد في هذا المقام. وربما استدل بعضهم بحديث جابر عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وربما استدل أيضا بعضهم بقوله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قالوا هذه ضرورة، والضرورة تبيح المحرم على القول بتحريمه. وربما كذلك استدل بعضهم بأثر عائشة عند أحمد وغيره في المسند أنها سحرت فجاء بنو أخيها إلى رجل له علم بالطب يعني بالسحر فسألوه فقال لهم إن من سحرها هي تلك الجارية الفلانية. قالوا في هذا دلالة على جواز إتيان الساحر لحل السحر، فهذه هي أبرز أدلة من قال بهذا القول. وهذه الأدلة كلها لا تقوم بها الحجة. أما أثر ابن المسيب رحمه الله الذي أتيقن منه أن ابن المسيب رحمه الله يعني أثر ابن المسيب الذي أتيقن منه أنه ذهب إلى تلك الرقى والتمائم التي تعلق، لأنه تقدم لنا في باب الرقى والتمائم التي كانت تعلق من القرآن أن فيها خلافا، تقدم لنا أن من الصحابة من قال بجوازها وهي عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما وأصحابهما، وذهب بعضهم إلى تحريمها، إلى تحريم الرقى والتمائم، إلى تحريم التمائم التي تكون من القرآن. وهذا هو مذهب عبد الله ابن مسعود وعبد الله بن عباس وأصحابهما، تقدم لنا هذا. فكأن سعيدا رحمه الله أراد هذا الأمر، حل السحر بهذه التمائم، بأن تعلق هذه التمائم على عنق المسحور مثلا وهي من القرآن، هذه التمائم من القرآن، فقال لا أرى بها بأسا، لأن قتادة رحمه الله هو الذي سأله وهو تابعي، وكانت هذه المسألة مشهورة، كانت مشهورة عندهم، فكان بعضهم يرى منعها وهم أصحاب عبد الله بن مسعود، وكان بعضهم يرى إباحتها وهم أصحاب عائشة وأصحاب عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما. فأشكل الأمر على قتادة هنا، فذهب يسأل سعيدا عن هذه المسألة، تعليق التمائم القرآنية على المسحور، فقال ما أرى بها بأسا. فإذا لا دلالة في هذا الأثر للقول بجواز حل السحر عن طريق الساحر، لأنه أراد رحمه الله تعليق التمائم التي تكون من القرآن على بدن المسحور، ولم يرد بذلك الذهاب إلى الساحر لحل هذا السحر. هذا هو الأظهر، بل هو المتعين، وهذا هو الذي يجب أن يحمل عليه قوله، لأنه يستحيل أن يفتي بجوازه وهو قد روى لنا حديثا من الأحاديث السالفة تدل على تحريم الذهاب إلى الساحر، فكيف يقول بهذا؟ فهذا هو الأولى في حمل عبارة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى في هذا. أما الأثر المروي عن عائشة رضي الله عنها في قصة تلك الجارية التي سحرتها فإنما داره على راو اسمه أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن يرويه عن عمرة عن عائشة بهذا اللفظ، أن عائشة سحرت فذهب بنو أخيها إلى رجل يتطبب فسألوه فقال إنها تلك الجارية، فلما استدعتها عائشة قالت نعم أنا سحرتك إلى آخره. وأبو الرجال هذا متكلم فيه ولا حجة بما تفرد به، وقد تفرد به عن عمرو هنا، وكذلك اضطرب في إسناده، تارة يرويه عن عمرو عن عائشة وتارة يرويه عن شيخ آخر عن عائشة، ولا أظنه يصح عن عائشة بهذا اللفظ والإسناد، لا أظن هذه القصة تثبت عن عائشة رضي الله عنها، وعليه فلا حجة فيها، لا حجة فيها للقول بجواز حل السحر بسحر مثله، لأنها لو كانت صحيحة لجاءت من طرق محفوظة عن رواة ثقة، أما وأن يرويها هذا الراوي الذي تكلم فيه وأيضا تفرد به واضطرب في إسناده كذلك أيضا اضطرب في متنه، فإن هذه قرينة على ضعف هذا الأثر ولا يعول عليه، ولا سيما أنه قد صح عن عدد من الصحابة تحريم النشرة، فإنه صح عن عبد الله بن عمر أنه حين سئل عنها قال ما أرى إلا سحرا، وفي لفظ قال ما أراها إلا سحرا، وهكذا صح عن جابر أنه سئل عنها قال هي من عمل الشيطان، صح هذا عنه موقوفا عليه، فدل ذلك على أن تحريمها هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ومحال أن تخرج عائشة عن هذا الإجماع، فحينئذ هذه القصة لا وجه لإرادها لإباحة هذا القول. وأما الحديث حديث جابر من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فهذا إنما هو في تلك المنفعة المباحة ليس في المنفعة المحرمة، من استطاع منكم أن ينفع أخاه في الأمر المباح وليس في الأمر المحرم، وعليه فلا وجه للاستدلال به. وأما الآية آية الاضطرار فإن القياس على الميتة وغيرها مما هو محرم، قياس الشرك وغيره على الميتة وغيرها مما هو محرم قياس فاسد، لأن الله جل وعلا أباح فيها ما كان محرما دون الشرك، الله جل وعلا قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني مما هو دون الشرك والكفر إلا ما اضطررتم إليه، فالضرورة تبيح المحرم الذي يكون دون الشرك ودون الكفر، أما الشرك والكفر فلا تبيحه الضرورة، إنما يعذر فيه صاحبه حال الإكراه، الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أما الضرورة فلا تبيح الشرك ولا تبيح الكفر عياذا بالله، وعليه فإن الاستدلال بهذه المحرمات المذكورة في هذه الآية قياس فاسد، القياس عليها قياس فاسد، فلا وجه للاستدلال بهذه الآية. فالصواب في هذا كله هو تحريم هذه النشرة، تحريم الذهاب إلى الساحر لحل السحر، هذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم، وهذا هو الذي رجحه الإمام المجزر رحمه الله تعالى وكل من أخذ بقوله من أئمة هذه الدعوة المباركة. وأما الذهاب إلى الساحر لحل السحر والتقرب إليه بنوع من القرب عياذا بالله، كأن يذبح للشياطين أو للجن الفلاني، للجن الفلاني مثلا أو للشيطان الفلاني، أو يذبح للساحر أو يتقرب إليه بشيء، فهذا شرك أكبر ولا إشكال فيه ولم يبحه أحد، حتى القائلين بجواز حل السحر بسحر مثله لم يبيحوا هذا، إنما أباحوا ذلك الرجل، أباحوه لذلك الرجل المسحور الذي يذهب للساحر لإخباره عن موضع السحر مستعينا بالشياطين، أو لإخباره عن الساحر نفسه مستعينا بالشياطين، أو إحضار هذا السحر إليه وإتلافه مستعينا بالشياطين، فهذا هو مرادهم، وليس مرادهم إباحة حل السحر بسحر مثله ولو تقرب إلى الساحر بشيء من القرب، كلا، هم لا يقولوا هذا مطلقا، ومحال أن يكون هذا مرادهم، إنما أرادوا هذه الصورة، فالتقرب إلى الساحر بشيء من القرب كأن يذبح إليه له نفسه أو يذبح للشيطان أو للجن عياذا بالله أو غير ذلك، فهذا شرك أكبر وليس داخلا في هذا الخلاف، فلا بد من التفصيل في هذه المسألة. وأيضا كذلك فيما لو ذهب إلى الساحر لحل السحر وهو يعتقد أن الساحر يعلم الغيب، كذلك هذا شرك في الربوبية، إنما الكلام هنا في ذلك في اعتقادي أنه يعتقد أنه ينفذ على علم الغيب وليس يعلم الغيب، تقدم لنا هذا في اللقاء الماضي، فإذا اعتقد أنه ينفذ على علم الغيب فهذا محل خلاف كما تقدم، وهذا هو الذي يحمل على هذا في هذه الترجمة على هذا الخلاف. وأما إن اعتقد أن الساحر يعلم الغيب بذاته فهذا أيضا شرك في الربوبية بلا خلاف، فإذا ظهر لك التفصيل في هذا المقام، وأن الأحوال فيه ثلاث، أعني في حل السحر بسحر مثله، فإن ذهب إلى الساحر يعتقد أن الساحر يعلم الغيب فهذا شرك في الربوبية بلا خلاف وبلا إشكال، وإذا ذهب إلى الساحر يعتقد أنه ينفذ على علم الغيب يستعين بالشياطين في معرفة موضع السحر أو في معرفة الساحر نفسه، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف كما ذكرناه قبل قليل، والصواب هو التحريم، ولا يقال لمن ذهب إنه كفر بهذا للخلاف الوارد في هذه المسألة، إنما يقال ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب إذا اعتقد أن الساحر ينفذ على علم الغيب مستعينا بالشياطين وليس يعلم الغيب. والحال الثالثة أن يتقرب إلى الساحر بشيء من القرب أو يتقرب إلى الشياطين بالذبح أو السجود أو غير ذلك، فهذا أيضا شرك أكبر في الألوهية بلا خلاف وبلا إشكال، فإذا لا بد من معرفة التفصيل في هذا المقام. فالنشرة المحرمة على صور عدة، على صور ثلاث كما تقدم آنفا، والخلاف هنا إنما هو في الذهاب إلى الساحر لأجل معرفة السحر أو نحوه بالنفوذ على علم الغيب، وليس اطلاعا على علم الغيب ومعرفة لعلم الغيب، وليس كذلك فيه تقرب لهذا الساحر أو للشيط أو للشياطين أو لغير ذلك، فهذا هو محل الخلاف. والخلاف كما ذكرت لك آنفا بين المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى. وأما الأئمة الأربعة فلا أعلم بينهم خلافا في هذا، الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم فيما روي عنه ما يدل على أنه أباح النشرة التي كانت معهودة في الجاهلية، وهكذا لا أعلم خلافا بينه وبين الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، إنما الخلاف نشأ بين الفقهاء رحمهم الله وتأولوا بعض الروايات عن أحمد وغيره على هذا المعنى. والصواب كما تقدم هو تحريمها، هو تحريم حل السحر بسحر مثله، هذا هو الصواب، وهذا هو الذي لا إشكال فيه ولا مناص عنه، وإنما ذكرت خلاف لأجل معرفة هذا الخلاف والاطلاع عليه وكذلك معرفة التفصيل الوارد في هذه المسألة. نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر ونقرأ شيئا يسيرا من قرة عيون الموحدين في هذا الباب نفسه. نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين قوله: باب ما جاء في النشرة. قال في القاموس: النشرة بضم النون. قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية.
نعم، هي في اللغة التفريق، وأيضا تطلق على البسط، كقولهم مثلا: نشر الرجل ثوبه، أي بسطه بسطا. فاللغة ففي لغة العرب تطلق على معان عدة، على التفريق وعلى البسط وعلى الإهمال إلى غير ذلك. نعم.
قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي يكشف ويزال. قال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر.
نعم. وابن الجوزي رحمه الله ذهب إلى القول بجواز النشرة التي كانت معهودة في الجاهلية، وهو من أصحابه المتقدمين، أصحاب أحمد المتقدمين، وقوله ضعيف. نعم.
قوله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال،
وكأن كل من أتى بعده من أصحاب أحمد أخذوا بقوله، لأنه كان معروفا رحمه الله، وكان ذا عناية بمذهب أحمد، وكان ذا عناية بالروايات والطرق، فكأن من أتى بعده أخذ بقوله. نعم.
قوله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه، وحسن الحافظ إسناده.
وبعض المحققين، يعني محققي كتاب التوحيد، ربما شغب على هذا الحديث وقال إنه ضعيف من رواية عقيل بن معقل عن وهب بن منبه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووهب مختلف في سماعه من جابر، وعقيل تفرد به، ثم أورد بعضهم علة أخرى وقالوا إنه روي مرسلا عن الحسن البصري. ومن قال بهذا في ظني أنه خفيت عليه قواعد النقد، فإن هذا الحديث حديث جابر رواه معقل بهذا الإسناد عن وهب بن منبه عن جابر مرفوعا، ورواه كذلك مرة بهذا الإسناد، إلا أنه قال عن همام بن منبه بدل وهب عن جابر أنه سئل عن النشرة موقوفا عليه، فقال: هي من عمل الشيطان. خرجه معمر في جامعه على هذا الوجه الموقوف، والوجه المرفوع خرجه كذلك عبد الرزاق في مصنفه، ومن طريقه الإمام أحمد، ومن طريقه أبو داود. فإذا نجد أن عقيل بن معقل هو الذي اضطرب في إسناده، فتارة يرويه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يرويه موقوفا على جابر من قوله، وهذا هو الصواب. وحينئذ فهو حجة، وعليه فهو حجة، بدليل أن ابن عمر روي عنه كذلك بإسناد صحيح عند معمر في جامعه أنه سئل عنها فقال: ما أراها إلا سحرا. فأصبح ذلك إجماعا من الصحابة على تحريم النشرة التي كانت معهودة في الجاهلية. ومن شغب على هذا الحديث وأعله بعلة ليست هي العلة التي أعل بها فقد خالف قواعد أئمة النقد، لأن العلة فيه هي الاختلاف في رفعه وفي وقفه، وليس في وصله وإرساله، لأن المرسل هو أثر، هو مرسل الحسن البصري، وهذا إسناد آخر يختلف. وأما قول من أعله بأن وهب بن منبه لم يسمع من جابر فهذا قول ضعيف، لأنها صحيفة، والصحيفة حجة عند كثير من أهل العلم. وقد رواه هذا عقيل مرة وقال عن همام بدل وهب، وهمام ووهب أخوان كلاهما يروي عنه عقيل هذا، وهذا هو الصواب، أنه من رواية همام بن منبه عن جابر أنه سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان، فحينئذ أصبح موقوفا، والموقوف حجة، قول الصحابي حجة إذا لم يخالف، ولم يخالف هنا، بل إن أثر ابن عمر أيده في هذا عند معمر كما تقدم آنفا بإسناد صحيح، عند معمر بن راشد بإسناد صحيح أنه سئل عنها فقال: ما أراها إلا سحرا. فدل ذلك على أن الصحابة مجمعون على تحريم النشرة، ودل ذلك كذلك على أن من شغب على هذا الحديث إنما أبعد النجع فيه وخلط في جوانب النقد. وطالب العلم يأخذ العلم الشرعي عن أهله المعروفين عن أئمة النقد، وهو جمع الطرق وليس الخلط واللبس في هذه الأحاديث. فالإمام علي بن المديني رحمه الله حين سئل عن الحديث قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وأنت حين تجمع طرق هذا الحديث تجد أن هذا الراوي عقيل، أن عقيلا رواه مرة مرفوعا ورواه مرة موقوفا، وأن الأظهر هي رواية الوقف، لأنه لو كان مرفوعا لجاء من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الصحابة ذلك أن التابعين وأصحابهم يجتهدون في تطلب الأحاديث المرفوعة بخلاف الآثار الموقوفة. فالذي يظهر لي أنه موقوف ولكنه حجة على الوجهين، فلا وجه حينئذ للتشغيب على هذا الحديث وغيره. نعم.
قوله: سئل عن النشرة، الألف واللام في النشرة للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، هي من عمل الشيطان.
نعم، يعني حل السحر بسحر مثله. نعم.
قوله: وفي البخاري عن قتادة أنه قال: قلت لابن المسيب.
نعم، هذا معلق عند البخاري. قوله وللبخاري، هذا معلق عند أبي عبد الله في صحيحه بصيغة الجزم. نعم.
قوله: وفي البخاري عن قتادة أنه قال: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه.
وتقدم نعم وتقدم آنفا أن سعيدا رحمه الله أراد بذلك التمائم القرآنية التي تعلق على بدن المسحور، فهذا هو الصواب في مراده، وليس مراده هي النشرة التي كان عليها أهل الجاهلية، فهذا أمر محال. نعم.
قوله عن قتادة: هو ابن دعامة بكسر الدال السدوسي، ثقة فقيه من أحفظ التابعين وأئمة التفسير، قالوا إنه ولد أتمه، مات سنة 110. قوله: رجل به طب بكسر الطاء أي سحر، يقال طب الرجل بالضم إذا سحر. قوله: أو يؤخذ عن امرأته بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة، أي يحبس عن امرأته لا يصل إلى جماعها.
نعم، يعني هذا من سحر العطف والصرف، من السحر الذي يعرف بسحر العطف والصرف عن الزوج، يعني يصرف الزوج عن زوجه، أو المرأة تصرف عن زوجها أو تعطف عليه. نعم، كله داخل في مسمى السحر. نعم.
والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر. قوله: أيحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول. قوله: أو ينشر بتشديد المعجمة. قوله: لا بأس به، يعني أن النشرة لا بأس بها.
نعم، تقدم أن النشرة المباحة وهي الرقى، وهي التمائم التي كانت تعلق من القرآن، ونحن تقدم لنا في لقاء الماضي في باب الرقى والتمائم الخلاف في هذا، تقدم لنا أن عبد الله بن مسعود يرى منعها مطلقا، وأن غيره يرى جوازها. نعم.
قوله: لا بأس به، يعني أن النشرة لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح، وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر.
هذا حمل جيد، كأنه تبع في هذا الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. نعم.
قوله: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد، والحسن هو ابن أبي الحسن واسمه يسار بالتحتية والمهملة، البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه، إمام من خيار التابعين، مات 110، وقد قارب 90.
وهذا هو مذهبه أن النشرة المعهودة في الجاهلية محرمة. وبعض الرواة رووا هذا الحديث وجعلوه من حديث أنس مرفوعا، وهذا ضعيف، الصواب أنه مرسل. جاء في بعض الروايات أنه قال ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، وجاء في بعضها أنه هو الذي قال هذا بنفسه. نعم.
قوله قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر من الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية.
تقدم آنفا أن فيها تفصيلا، فإن كان يعتقد أن الساحر يعلم الغيب فهذا شرك في الربوبية، وإذا كان يعتقد أن الساحر ينفذ على علم الغيب بالاستعانة بالشياطين فهذا هو محل الخلاف الذي تقدمت الإشارة إليه آنفا. وأما إن تقرب إلى الساحر بشيء من القرب أو لشياطين الجن فهذا عياذا بالله كما تقدم شرك في الألوهية. فإذا الخلاف منحصر في الصورة الثانية، وهي حل السحر عن طريق الساحر من غير تقرب إليه بشيء من القرب أو للشياطين، ومن غير اعتقاد أنه يطلع على علم الغيب، وإنما ينفذ على علم الغيب عن طريق الشياطين مستعينا بالشياطين، لأن الشياطين كما تقدم يسترقون السمع. الله قال قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهذه في الكهان وغيرهم، فإذا اعتقد أن الساحر ينفذ على علم الغيب يعني يعرف موضع السحر عن طريق هؤلاء الشياطين، أو يعرف الساحر عن طريق هؤلاء الشياطين وليس معرفة لعلم الغيب، فهذا هو محل الخلاف. منهم من قال إنه يحرم وهذا هو الصواب، لأنه صدق الساحر، والنبي بين لنا في أحاديث عدة أن من صدق الساحر فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الكفر الأصغر إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد، وأتى كبيرة من كبائر الذنوب. ومنهم من أجازه لما روي عن سعيد بن المسيب وغيره، وحملوا هذا على هذا المعنى، حملوا قوله على هذا المعنى، على النشرة التي كانت معهودة في الجاهلية، والصواب هو القول الأول. نعم.
قال ابن القيم والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز.
بل هذا مندوب إليه. نعم، هذا مندوب إليه لأنه من الأسباب الشرعية، والمسلم مأمور ببذل الأسباب الشرعية بالعلاج بالآيات والرقى والتعوذات والأدوية المباحة وغير ذلك، فهذا أمر مأمور به. نعم.
ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم أنه قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن.
نعم.
الله.
وأيضا تعليق التمائم لدفع السحر كما تقدم بيانه من الشرك الأصغر، إذا تعلق تميمة من التمائم فإن هذا داخل في باب الشرك الأصغر. أما التمائم القرآنية فإنه تقدم الخلاف فيها آنفا، منهم من قال بجوازها ومنهم من قال بمنعها. نعم.
ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم أنه قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي في سورة يونس ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إلى قوله ولو كره المجرمون، وقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى آخر الآيات الأربع، وقوله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
نعم. أراد رحمه الله بيان صفة الرقى الشرعية في هذا المقام، وهي النفث على المسحور، النفث المباشر عليه مع الريق وبهذه الآيات وغيرها من التعوذات وكذلك أيضا يكون بالنفث بالماء وشربه والاغتسال به، وكذلك إن دق شيئا من أوراق السدر لما جاء في بعض الآثار عن بعض السلف وجعلها في هذا الماء المرقي فيه فهذا أمر مباح والحمد لله، وقد جرب واستفاد منه كثير ممن ابتلي بهذا عياذا بالله. فالقصد أن طالب العلم يعرف الطريقة الشرعية، والأولى هو النفث المباشر ينفث على المسحور أو المسحور نفسه ينفث على بدنه إن كان حافظا لهذه الآيات والتعاويذ الشرعية والرقى، وهذا كله من الأسباب الشرعية مع الأخذ بالأسباب الأخرى الطبية إن كان هناك أدوية مباحة أو غير ذلك فلا بأس به. نعم.
وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه أن يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله.
نعم، يعتقد أن هذا سبب، أن يعتقد أنه سبب وليس ينفع بذاته. نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر. شكر الله لك وبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في النشرة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من بيان حكم السحر وحكم الكهانة انتقل إلى بيان حكم النشرة، وهي حل السحر عن المسحور، هي إطلاق السحر عن المسحور. وهذه ترجمة على كل هي فرع عن الترجمتين السالفتين وهما السحر والكهانة، والمصنف كما ترى في الترجمة أطلق ولم يصرح بالحكم فيها جريا على عادته رحمه الله في المسائل التي يستلزم المقام التفصيل فيها، فإنه تقدم لنا تراجم عدة لم يصرح فيها بالحكم رحمه الله، وهذا إنما هو إشارة منه إلى أن هذه المسألة أو هذه الترجمة فيها تفصيل، منها ما هو مباح ومنها ما هو ممنوع كما هو الحال في النشرة هنا على ما سيأتيك، فإن فيها النشرة المباحة وفيها النشرة المحرمة. والنشرة على كل في الأحاديث التي ستأتينا هي محمولة على العهد الذهني الذي كان معروفا في الجاهلية، كما في حديث جابر وفي حديث غيره أنه حين سئل عن النشرة صلى الله عليه وسلم فقال: هي من عمل الشيطان. الشاهد أن المصنف كما ترى أطلق الحكم فيها ولم يصرح فيه، وهذا دليل على شدة ورعه وشدة تثبته رحمه الله في إطلاق الأحكام الشرعية وعدم العجلة فيها، وفيه كذلك أيضا تربية لطالب العلم على هذا الأمر العظيم، على هذا الأصل العظيم، هو أصل عظيم، وهو التأني في إطلاق الأحكام الشرعية ولا سيما في مسائل الكفر والإيمان، فإن طالب العلم ربما عجل في حكم ثم ظهر له فيما بعد الندم على هذه العجلة، فواجب على طالب العلم أن يعنى بهذا المقام وهو التريث في في إطلاق الأحكام حتى يظهر له النص الصحيح الثابت من نصوص الكتاب والسنة. وما أضر من تسرع في إطلاق الأحكام إلا مثل هذا، هو الجهل بهذه الأحكام الشرعية فتسرعوا في إطلاقها وضلوا وأضلوا وكان عاقبتهم الندم. فطالب العلم يعنى بهذا المقام العظيم. وهذا الإمام كما ترى لم يطلق الحكم في هذه الترجمة لأمر رآه، وهو أن في النشرة ما هو مباح ومنها ما هو ممنوع، فأورد النص الذي يدل على تحريمها في مطلع الباب، ثم أتبع ذلك ببعض الآثار التي تدل على الفرق فيها بين المباح وبين الممنوع. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال.
نعم، هذا الحديث معروف ومشهور عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند غيره، أنه صلى الله عليه وسلم في هذا الإسناد المرفوع سئل عن النشرة، والألف واللام هنا للعهد الذهني، وهي التي كانت تعهد في الجاهلية. النشرة المعهود في الجاهلية، وهي حل السحر بسحر مثله، فهذا هو الذي كان معروفا في الجاهلية. فسئل عنها في هذا الحديث فقال: هي من عمل الشيطان، أي من إغواء الشيطان، فدل ذلك على تحريمها، دل هذا الحديث على تحريم هذه النشرة التي كانت معهودة في الجاهلية على هذا النحو، وهي حل السحر بسحر مثله. وظاهر من صنيع الإمام رحمه الله أنه يذهب إلى القول بتحريمها، ذلك أنه سيأتينا أن فيها خلافا، سيأتينا بعد قليل ما يدل على أن فيها خلافا بين أهل العلم. وظاهر من صنيعه رحمه الله، يعني حين استفتح الترجمة بهذا الحديث، أنه ذهب إلى القول بتحريمها، وهذا هو الصواب. نعم.
قال: رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله.
نعم، هذه الرواية ليست عقب الحديث، فظن بعض المحققين أن أبا داود ذكر هذه الرواية عن أحمد عقب هذا الحديث، وليس كذلك، إنما هي في مصدر آخر، كأنها في سؤالاته للإمام أحمد، فإن الإمام أبا داود هو أحد تلاميذ الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. فالقصد أن الإمام رحمه الله الإمام المجدد أورد هذه الرواية عن الإمام أحمد لأمر عظيم ربما خفي على كثير ممن عني بشرح هذا الكتاب ممن تأخر، وإلا فإن من شرحه من المتقدمين كالشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد الرحمن بن حسن وغيرهما فإنهم نبهوا إلى هذا. القصد أن الإمام رحمه الله أراد من إيراد عبارة الإمام أحمد بيان أن الإمام أحمد رحمه الله يرى تحريم هذا النوع من النشرة، بدليل أنه احتج بقول ابن مسعود أنه كان يكره ذلك كله، فدل ذلك على أن هذا هو مذهبه المحكي عنه، وهذا هو الحق. ولا أعلم عن الإمام أحمد رحمه الله نصا يدل على إباحة هذا النوع من النشرة، خلافا لما عليه بعض أصحاب المذهب رحمهم الله، ولا سيما المتأخرين منهم، من قولهم بأنه تجوز هذه النشرة عند الضرورة، واستدلوا برواية عن أحمد ظنوا أنها تدل لهذا القول، تأولوها على هذا المعنى، وهي رواية مهنا الشامي عن أحمد، فإنه سأله أو قال سئل يعني الإمام أحمد عن رجل تأتيه المسحورة أفيطببها أو قال يرفع عنها السحر، قال لا بأس به، وفي رواية قال أفيطلق عنها السحر، قال لا بأس به. فكأن بعض أصحاب أحمد رحمهم الله حملوا هذه الرواية على النشرة التي كانت معهودة في الجاهلية، وهي حل السحر بسحر مثله، فقالوا يجوز حل السحر بسحر مثله عند الضرورة. وتأولوا هذا على وتأولوا هذه الرواية لهذا القول، جعلوه حجة لهم. وعلى كل الذي يظهر من هذه الرواية أن الإمام أبا عبد الله رحمه الله أراد بذلك النشرة المباحة، وهي التي تكون بالرقى والتعاويذ الشرعية، فقال لا بأس به، ولم يرد به النشرة المحرمة بدليل هذه الرواية عن أبي داود. فإنه حين سأل الإمام أحمد قال كان ابن مسعود يكره ذلك كله، فدل ذلك على أن هذا هو المنصوص عنه رحمه الله، خلافا لما عليه بعض أصحابه المتأخرين، وربما كذلك بعض من تقدم كأبي الفرج ابن الجوزي وغيره رحمهم الله تعالى. أما من تقدم جدا من أصحابه فلا أعلم نصا عن أحدهم قال إن الإمام أحمد ذهب إلى إباحة حل السحر بسحر مثله، إنما بعض أصحابه المتأخرين ذهبوا إلى هذا القول وحملوه على الضرورة، وتأولوا هذا القول من هذه الرواية التي رويت عن مهنة أو غيره. فهذا يدل يعني إرادة هذه الرواية في هذا الكتاب العظيم في كتاب التوحيد يدل على أن الإمام المجدد له عناية جدا بمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو كذلك فإنه مرجع، فإن الإمام المجدد رحمه الله أورد لنا كثيرا من الروايات عن أحمد ربما خفيت على بعض طلبة العلم، فهذه الرواية صريحة في أن الإمام أبا عبد الله رحمه الله يرى تحريم النشرة التي كانت معهودة في الجاهلية، خلافا لما عليه بعض أصحابه المتأخرين الذين قالوا إنها تباح عند الضرورة، وهذا قول ضعيف على ما سيأتي. نعم.
وفي البخاري عن قتادة أنه قال
نوعت الحديث مع الرواية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود.
نعم، هنا انتهى، ما بعده إنما هو من مصدر آخر، الرواية عن أحمد أخذها الشيخ رحمه الله من مصدر آخر. نعم.
وقال سئل
نعم القائل هو أبو داود. نعم.
وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله.
نعم، هذا صريح في أنه رحمه الله كان يرى حرمة هذا، لأن الكراهة عند المتقدمين هي التحريم. نعم.
وفي البخاري عن قتادة أنه قال قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته.
نعم، يعني به سحر، الطب هنا المراد به السحر. نعم.
قال قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز.
نعم، رحمه الله لما فرغ من ذكر دليله لتحريم النشرة المحرمة انتقل إلى التفصيل في هذه المسألة، وذكر بعض المروي عن السلف في هذا المقام، وختم ذلك بعبارة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي هذا دلالة على أن النشرة على قسمين، القسم الأول هي النشرة المباحة، وهي التي تكون بالرقى الشرعية والتعاويذ المباحة والأدعية والأدوية المباحة وغير ذلك، فهذا أمر لا إشكال في جوازه، بل إن فيه منفعة للمسحور، والراقي يؤجر على هذا إذا صلحت نيته. والنوع الثاني هي النشرة المحرمة، وهي حل السحر بسحر مثله. وظاهر من صنيع الشيخ كما تقدم آنفا أنه يرى القول بتحريمها، بتحريم هذا النوع الثاني. وهذا أيضا هو قول كثير من أئمة هذه الدعوة المباركة، وهو أيضا ما يقتضيه صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهكذا العلامة ابن القيم وآخرون لهذا الحديث، لحديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام حين سئل عنها قال إنما هي من عمل الشيطان، ولقوله صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وهذا نص في المسألة، فإن الذهاب إلى الساحر أمر محرم. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وأيضا فيه أن في هذا تشبها بأهل الجاهلية الذين كانوا يأتون السحرة لحل السحر عنهم. وكذلك أيضا يدل لتحريمه أن فيه تصديقا للساحر، وقد مر بنا ما يدل على تحريم تصديقه في أحاديث عدة، فدلت هذه النصوص بمجموعها على تحريم هذا النوع من النشرة، وهو حل السحر بسحر مثله. وهذا هو قول أكثر أهل العلم، وهذا هو الذي مال إليه المصنف رحمه الله تعالى، وهذا هو الصواب، فهذا هو الذي يفتي به الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وهكذا تلميذه ابن باز، وهكذا ابن عثيمين، وهكذا شيخنا الشيخ صالح الفوزان وآخرون، كلهم ذهبوا إلى تحريمها ولم يختلفوا في هذا لهذه النصوص، مستدلين بحديث جابر هذا، وأيضا بما روي عن الحسن البصري وعن عبد الله بن عمر أنه قال ما أرى أنها إلا سحرا إلى غير ذلك. وذهب بعض أهل العلم من الفقهاء من أصحاب مذهب أحمد إلى القول بجوازها عند الضرورة، قالوا يجوز للمسحور أن يحل سحره عند الساحر للضرورة، ومرادهم بذلك هو الذهاب للساحر لأجل أن يخبرهم عن موضع السحر، يستعين بذلك بالشياطين، أو لأجل أن يخبرهم عن الساحر نفسه، أو لأجل أن يحضر لهم هذا السحر ويحله عن المسحور. فقالوا إن هذا يعد مباحا للضرورة، مستدلين بالأثر المروي عن سعيد بن المسيب في هذا، حملوه على هذا المعنى، قالوا إنه أراد بذلك النشرة المحرمة. وهذا هو أقوى دليل لمن قال بهذا القول، يعني أثر سعيد في هذا المقام. وربما استدل بعضهم بحديث جابر عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وربما استدل أيضا بعضهم بقوله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قالوا هذه ضرورة، والضرورة تبيح المحرم على القول بتحريمه. وربما كذلك استدل بعضهم بأثر عائشة عند أحمد وغيره في المسند أنها سحرت فجاء بنو أخيها إلى رجل له علم بالطب يعني بالسحر فسألوه فقال لهم إن من سحرها هي تلك الجارية الفلانية، قالوا في هذا دلالة على جواز إتيان الساحر لحل السحر، فهذه هي أبرز أدلة من قال بهذا القول. وهذه الأدلة كلها لا تقوم بها الحجة. أما أثر ابن المسيب رحمه الله الذي أتيقن منه أن ابن المسيب رحمه الله يعني أثر ابن المسيب الذي أتيقن منه أنه ذهب إلى تلك الرقى والتمائم التي تعلق، لأنه تقدم لنا في باب الرقى والتمائم التي كانت تعلق من القرآن أن فيها خلافا، تقدم لنا أن من الصحابة من قال بجوازها وهي عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما وأصحابهما، وذهب بعضهم إلى تحريمها، إلى تحريم الرقى والتمائم إلى تحريم التمائم التي تكون من القرآن، وهذا هو مذهب عبد الله ابن مسعود وعبد الله بن عباس وأصحابهما، تقدم لنا هذا. فكأن سعيد رحمه الله أراد هذا الأمر، حل السحر بهذه التمائم، بأن تعلق هذه التمائم على عنق المسحور مثلا، وهي من القرآن، هذه التمائم من القرآن، فقال لا أرى بها بأسا، لأن قتادة رحمه الله هو الذي سأله وهو تابعي، وكانت هذه المسألة مشهورة، كانت مشهورة عندهم، فكان بعضهم يرى منعها وهم أصحاب عبد الله بن مسعود، وكان بعضهم يرى إباحتها وهم أصحاب عائشة وأصحاب عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما. فأشكل الأمر على قتادة هنا، فذهب يسأل سعيدا عن هذه المسألة، تعليق التمائم القرآنية على المسحور، فقال ما أرى بها بأسا. فإذا لا دلالة فيه، لا دلالة في هذا الأثر للقول بجواز حل السحر عن طريق الساحر، لأنه أراد رحمه الله تعليق التمائم التي تكون من القرآن على بدن المسحور، ولم يرد بذلك الذهاب إلى الساحر لحل هذا السحر، هذا هو الأظهر، بل هو المتعين، وهذا هو الذي يجب أن يحمل عليه قوله، لأنه يستحيل أن يفتي بجوازه وهو قد روى لنا حديثا من الأحاديث السالفة تدل على تحريم الذهاب إلى الساحر، فكيف يقول بهذا؟ فهذا هو الأولى في حمل عبارة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى في هذا. أما الأثر المروي عن عائشة رضي الله عنها في قصة تلك الجارية التي سحرتها، فإنما داره على راو اسمه أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن، يرويه عن عمرة عن عائشة بهذا اللفظ، أن عائشة سحرت فذهب بنو أخيها إلى رجل يتطبب فسألوه فقال إنها تلك الجارية، فلما استدعتها عائشة قالت نعم أنا سحرتك إلى آخره. وأبو الرجال هذا متكلم فيه، ولا حجة بما تفرد به، وقد تفرد به عن عمرة هنا، وكذلك اضطرب في إسناده، تارة يرويه عن عمرة عن عائشة، وتارة يرويه عن شيخ آخر عن عائشة، ولا أظنه يصح عن عائشة بهذا اللفظ والإسناد، لا أظن هذه القصة تثبت عن عائشة رضي الله عنها، وعليه فلا حجة فيها، لا حجة فيها للقول بجواز حل السحر بسحر مثله، لأنها لو كانت صحيحة لجاءت من طرق محفوظة عن رواة ثقة، أما وأن يرويها هذا الراوي الذي تكلم فيه وأيضا تفرد به واضطرب في إسناده، كذلك أيضا اضطرب في متنه، فإن هذه قرينة على ضعف هذا الأثر ولا يعول عليه، ولا سيما أنه قد صح عن عدد من الصحابة تحريم النشرة، فإنه صح عن عبد الله بن عمر أنه حين سئل عنها قال ما أرى إلا سحرا، وفي لفظ قال ما أراها إلا سحرا، وهكذا صح عن جابر أنه سئل عنها قال هي من عمل الشيطان، صح هذا عنه موقوفا عليه، فدل ذلك على أن تحريمها هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ومحال أن تخرج عائشة عن هذا الإجماع، فحينئذ هذه القصة لا وجه لإرادها لإباحة هذا القول. وأما الحديث حديث جابر من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فهذا إنما هو في تلك المنفعة المباحة، ليس في المنفعة المحرمة، من استطاع منكم أن ينفع أخاه في الأمر المباح وليس في الأمر المحرم، وعليه فلا وجه للاستدلال به. وأما الآية آية الاضطرار، فإن القياس على الميتة وغيرها مما هو محرم، قياس الشرك وغيره على الميتة وغيرها مما هو محرم قياس فاسد، لأن الله جل وعلا أباح فيها ما كان محرما دون الشرك، الله جل وعلا قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني مما هو دون الشرك والكفر إلا ما اضطررتم إليه، فالضرورة تبيح المحرم الذي يكون دون الشرك ودون الكفر، أما الشرك والكفر فلا تبيحه الضرورة، إنما يعذر فيه صاحبه حال الإكراه. الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أما الضرورة فلا تبيح الشرك ولا تبيح الكفر عياذا بالله. وعليه فإن الاستدلال بهذه المحرمات المذكورة في هذه الآية قياس فاسد، القياس عليها قياس فاسد، فلا وجه للاستدلال بهذه الآية. فالصواب في هذا كله هو تحريم هذه النشرة، تحريم الذهاب إلى الساحر لحل السحر، هذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم، وهذا هو الذي رجحه الإمام المجزي رحمه الله تعالى وكل من أخذ بقوله من أئمة هذه الدعوة المباركة. وأما الذهاب إلى الساحر لحل السحر والتقرب إليه بنوع من القرب عياذا بالله، كأن يذبح للشياطين أو للجن الفلاني، للجن الفلاني مثلا أو للشيطان الفلاني، أو يذبح للساحر أو يتقرب إليه بشيء، فهذا شرك أكبر ولا إشكال فيه ولم يبحه أحد. حتى القائلين بجواز حل السحر بسحر مثله لم يبحوا هذا، إنما أباحوا ذلك الرجل، أباحوه لذلك الرجل المسحور الذي يذهب للساحر لإخباره عن موضع السحر مستعينا بالشياطين، أو لإخباره عن الساحر نفسه مستعينا بالشياطين، أو لإحضار هذا السحر إليه وإتلافه مستعينا بالشياطين، فهذا هو مرادهم، وليس مرادهم إباحة حل السحر بسحر مثله ولو تقرب إلى الساحر بشيء من القرب، كلا، هم لا يقول هذا مطلقا، ومحال أن يكون هذا مرادهم، إنما أرادوا هذه الصورة، فالتقرب إلى الساحر بشيء من القرب كأن يذبح إليه له نفسه، أو يذبح للشيطان أو للجن عياذا بالله أو غير ذلك، فهذا شرك أكبر وليس داخلا في هذا الخلاف، فلا بد من التفصيل في هذه المسألة. وأيضا كذلك فيما لو ذهب إلى الساحر لحل السحر وهو يعتقد أن الساحر يعلم الغيب، كذلك هذا شرك في الربوبية، إنما الكلام هنا في ذلك في اعتقاد أنه يعتقد أنه ينفذ على علم الغيب وليس يعلم الغيب، تقدم لنا هذا في اللقاء الماضي. فإذا اعتقد أنه ينفذ على علم الغيب فهذا محل خلاف كما تقدم، وهذا هو الذي يحمل على هذا في هذه الترجمة على هذا الخلاف. وأما إن اعتقد أن الساحر يعلم الغيب بذاته فهذا أيضا شرك في الربوبية بلا خلاف، فإذا ظهر لك التفصيل في هذا المقام، وأن الأحوال فيه ثلاث، أعني في حل السحر بسحر مثله، فإن ذهب إلى الساحر يعتقد أن الساحر يعلم الغيب فهذا شرك في الربوبية بلا خلاف وبلا إشكال، وإذا ذهب إلى الساحر يعتقد أنه ينفذ على علم الغيب يستعين بالشياطين في معرفة موضع السحر أو في معرفة الساحر نفسه، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف كما ذكرناه قبل قليل، والصواب هو التحريم. ولا يقال لمن ذهب إنه كفر بهذا للخلاف الوارد في هذه المسألة، إنما يقال ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب إذا اعتقد أن الساحر ينفذ على علم الغيب مستعينا بالشياطين وليس يعلم الغيب. والحال الثالثة أن يتقرب إلى الساحر بشيء من القرب، أو يتقرب إلى الشياطين بالذبح أو السجود أو غير ذلك، فهذا أيضا شرك أكبر في الألوهية بلا خلاف وبلا إشكال. فإذن لا بد من معرفة التفصيل في هذا المقام، فالنشرة المحرمة على صور عدة، على صور ثلاث كما تقدم آنفا، والخلاف هنا إنما هو في الذهاب إلى الساحر لأجل معرفة السحر أو نحوه بالنفوذ على علم الغيب، وليس اطلاعا على علم الغيب ومعرفة لعلم الغيب، وليس كذلك فيه تقرب لهذا الساحر أو للشياطين أو لغير ذلك، فهذا هو محل الخلاف. والخلاف كما ذكرت لك آنفا بين المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى. وأما الأئمة أربعة فلا أعلم بينهم خلافا في هذا. الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم فيما روي عنه ما يدل على أنه أباح النشرة التي كانت معهودة في الجاهلية، وهكذا لا أعلم خلافا بينه وبين الأئمة أربعة رحمهم الله تعالى. إنما الخلاف نشأ بين الفقهاء رحمهم الله، وتأولوا بعض الروايات عن أحمد وغيره على هذا المعنى. والصواب كما تقدم هو تحريمها، هو تحريم حل السحر بسحر مثله، هذا هو الصواب، وهذا هو الذي لا إشكال فيه ولا مناص عنه. وإنما ذكرت خلاف لأجل معرفة هذا الخلاف والاطلاع عليه، وكذلك معرفة التفصيل الوارد في هذه المسألة. نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، ونقرأ شيئا يسيرا من قرة عيون الموحدين في هذا الباب نفسه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين، قوله: باب ما جاء في النشرة. قال في القاموس: النشرة بضم النون. قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية.
نعم، هي في اللغة التفريق، وأيضا تطلق على البسط، كقولهم مثلا: نشر الرجل ثوبه، أي بسطه بسطا. ففي لغة العام تطلق على معاني عدة، على التفريق وعلى البسط وعلى الإهمال إلى غير ذلك. نعم.
قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن. سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يكشف ويزال. قال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر.
نعم، وابن الجوزي رحمه الله ذهب إلى القول بجواز النشرة التي كانت معهودة في الجاهلية، وهو من أصحابه المتقدمين، أصحاب أحمد المتقدمين، وقوله ضعيف. نعم.
قوله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال،
وكأن كل من أتى بعده من أصحاب أحمد أخذ بقوله، لأنه كان معروفا رحمه الله، وكان ذا عناية بمذهب أحمد، وكان ذا عناية بالروايات والطرق، فكأن من أتى بعده وأخذ بقوله. نعم.
قوله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه، وحسن الحافظ إسناده.
وبعض المحققين، يعني محققي كتاب التوحيد، ربما شغب على هذا الحديث وقال إنه ضعيف، من رواية عقيل بن معقل عن وهب بن منبه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووهب مختلف في سماعه من جابر، وعقيل تفرد به. ثم أورد بعضهم علة أخرى وقالوا إنه روي مرسلا عن الحسن البصري، ومن قال بهذا في ظني أنه خفيت عليه قواعد النقد. فإن هذا الحديث، حديث جابر، رواه معقل بهذا الإسناد عن وهب بن منبه عن جابر مرفوعا، ورواه كذلك مرة بهذا الإسناد، إلا أنه قال عن همام بن منبه بدل وهب عن جابر أنه سئل عن النشرة موقوفا عليه، فقال: هي من عمل الشيطان. خرجه معمر في جامعه على هذا الوجه الموقوف، والوجه المرفوع خرجه كذلك عبد الرزاق في مصنفه، ومن طريقه الإمام أحمد، ومن طريقه أبو داود. فإذا نجد أن عقيل بن معقل هو الذي اضطرب في إسناده، فتارة يرويه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يرويه موقوفا على جابر من قوله، وهذا هو الصواب. وحينئذ فهو حجة، وعليه فهو حجة، بدليل أن ابن عمر روي عنه كذلك بإسناد صحيح عند معمر في جامعه أنه سئل عنها فقال ما أراها إلا سحرا، فأصبح ذلك إجماعا من الصحابة على تحريم النشرة التي كانت معهودة في الجاهلية. ومن شغب على هذا الحديث وأعله بعلة ليست هي العلة التي أعل بها فقد خالف قواعد أئمة النقد، لأن العلة فيه هي الاختلاف في رفعه وفي وقفه وليس في وصله وإرساله، لأن المرسل هو أثر، هو مرسل الحسن البصري وهذا إسناد آخر يختلف. وأما قول من أعله بأن وهب بن منبه لم يسمع من جابر فهذا قول ضعيف لأنها صحيفة، والصحيفة حجة عند كثير من أهل العلم، وقد رواه هذا عقيل مرة وقال عن همام بدل وهب، وهمام ووهب أخوان كلاهما يروي عنه عقيل هذا، وهذا هو الصواب أنه من رواية همام بن منبه عن جابر أنه سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، فحينئذ أصبح موقوفا، والموقوف حجة، قول الصحابي حجة إذا لم يخالف، ولم يخالف هنا، بل إن أثر ابن عمر أيده في هذا عند معمر كما تقدم آنفا بإسناد صحيح، عند معمر بن راشد بإسناد صحيح أنه سئل عنها فقال ما أراها إلا سحرا، فدل ذلك على أن الصحابة مجمعون على تحريم النشرة، ودل ذلك كذلك على أن من شغب على هذا الحديث إنما أبعد النجع فيه وخلط في جوانب النقد. وطالب العلم يأخذ العلم الشرعي عن أهله المعروفين عن أئمة النقد، وهو جمع الطرق وليس الخلط واللبس في هذه الأحاديث. فالإمام علي بن المديني رحمه الله حين سئل عن الحديث قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وأنت حين تجمع طرق هذا الحديث تجد أن هذا الراوي عقيل، أن عقيلا رواه مرة مرفوعا ورواه مرة موقوفا، وأن الأظهر هي رواية الوقف، لأنه لو كان مرفوعا لجاء من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الصحابة كان ذلك أن التابعين وأصحابهم يجتهدون في تطلب الأحاديث المرفوعة بخلاف الآثار الموقوفة، فالذي يظهر لي أنه موقوف ولكنه حجة على الوجهين، فلا وجه حينئذ للتشغيب على هذا الحديث وغيره. نعم.
قوله سئل عن النشرة، الألف واللام في النشرة للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان.
نعم، يعني حل السحر بسحر مثله. نعم.
قوله وفي البخاري عن قتادة أنه قال قلت لابن المسيب.
نعم، هذا معلق عند البخاري، قوله وللبخاري هذا معلق عند أبي عبد الله في صحيحه بصيغة الجزم. نعم.
قوله وفي البخاري عن قتادة أنه قال قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه.
وتقدم نعم وتقدم آنفا أن سعيدا رحمه الله أراد بذلك التمائم القرآنية التي تعلق على بدن المسحور، فهذا هو الصواب في مراده، وليس مراده هي النشرة التي كان عليها أهل الجاهلية، فهذا أمر محال. نعم.
قوله عن قتادة هو ابن دعامة بكسر الدال السدوسي، ثقة فقيه من أحفظ التابعين وأئمة التفسير، قالوا إنه ولد أتمه، مات سنة 110. قوله رجل به طب بكسر الطاء أي سحر، يقال طب الرجل بالضم إذا سحر. قوله أو يؤخذ عن امرأته بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة، أي يحبس عن امرأته لا يصل إلى جماعها.
نعم، يعني هذا من سحر العطف والصرف، من السحر الذي يعرف بسحر العطف والصرف عن الزوج، يعني يصرف الزوج عن زوجه أو المرأة تصرف عن زوجها أو تعطف عليه، نعم كله داخل في مسمى السحر. نعم.
والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر، قوله أيحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول، قوله أو ينشر بتشديد المعجمة، قوله لا بأس به يعني أن النشرة لا بأس بها.
نعم، تقدم أن النشرة المباحة وهي الرقى وهي التمائم التي كانت تعلق من القرآن، ونحن تقدم لنا في لقاء ماضي في باب الرقى والتمائم الخلاف في هذا، تقدم لنا أن عبد الله بن مسعود يرى منعها مطلقا وأن غيره يرى جوازها. نعم.
قوله لا بأس به يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح، وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر.
هذا حمل جيد، كأنه تبع في هذا الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. نعم.
قوله وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد، والحسن هو ابن أبي الحسن واسمه يسار بالتحتية والمهملة البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه إمام من خيار التابعين، مات 110 وقد قارب 90.
وهذا هو مذهبه أن النشرة المعهودة في الجاهلية محرمة، وبعض الرواة رووا هذا الحديث وجعلوه من حديث أنس مرفوعا، وهذا ضعيف، الصواب أنه مرسل، جاء في بعض الروايات أنه قال ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، وجاء في بعضها أنه هو الذي قال هذا بنفسه. نعم.
قوله قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، حل لسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر من الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، والثاني النشرة بالرقية.
تقدم. نعم، تقدم آنفا أن فيها تفصيلا، فإن كان يعتقد أن الساحر يعلم الغيب فهذا شرك في الربوبية، وإذا كان يعتقد أن الساحر ينفذ على علم الغيب بالاستعانة بالشياطين فهذا هو محل الخلاف الذي تقدمت الإشارة إليه آنفا. وأما إن تقرب إلى الساحر بشيء من القرب أو للشياطين لشياطين الجن فهذا عياذا بالله كما تقدم شرك في الألوهية، فإذا الخلاف منحصر في الصورة الثانية وهي حل السحر عن طريق الساحر من غير تقرب إليه بشيء من القرب أو للشياطين ومن غير اعتقاد أنه يطلع على علم الغيب، وإنما ينفذ على علم الغيب عن طريق الشياطين مستعينا بالشياطين، لأن الشياطين كما تقدم يسترقون السمع، الله قال قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، فهذه في الكهان وغيرهم، فإذا اعتقد أن الساحر ينفذ على علم الغيب يعني يعرف موضع السحر عن طريق هؤلاء الشياطين أو يعرف الساحر عن طريق هؤلاء الشياطين وليس معرفة لعلم الغيب فهذا هو محل الخلاف، منهم من قال إنه يحرم وهذا هو الصواب لأنه صدق الساحر، والنبي بين لنا في أحاديث عدة أن من صدق الساحر فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الكفر الأصغر إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد، وأتى كبيرة من كبائر الذنوب. ومنهم من أجازه لما روي عن سعيد بن المسيب وغيره وحملوا هذا على هذا المعنى، حملوا قوله على هذا المعنى على النشرة التي كانت معهودة في الجاهلية، والصواب هو القول الأول. نعم.
قال ابن القيم والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز.
بل هذا مندوب إليه. نعم، هذا مندوب إليه لأنه من الأسباب الشرعية، والمسلم مأمور ببذل الأسباب الشرعية بالعلاج بالآيات والرقى والتعوذات والأدوية المباحة وغير ذلك، فهذا أمر مأمور به. نعم.
ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم أنه قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله.
وأيضا تعليق التمائم لدفع السحر كما تقدم بيانه من الشرك الأصغر، إذا تعلق تميمة من التمائم فإن هذا داخل في باب الشرك الأصغر. أما التمائم القرآنية فإنه تقدم الخلاف فيها آنفا، منهم من قال بجوازها ومنهم من قال بمنعها. نعم.
ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم أنه قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي في سورة يونس ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إلى قوله ولو كره المجرمون، وقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى آخر الآيات الأربع، وقوله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
نعم. أراد رحمه الله بيان صفة الرقى الشرعية في هذا المقام، وهي النفث على المسحور، النفث المباشر عليه مع الريق وبهذه الآيات وغيرها من التعوذات، وكذلك أيضا يكون بالنفث بالماء وشربه والاغتسال به، وكذلك إن دق شيئا من أوراق السدر لما جاء في بعض الآثار عن بعض السلف وجعلها في هذا الماء المرقي فيه فهذا أمر مباح والحمد لله، وقد جرب واستفاد منه كثير ممن ابتلي بهذا عياذا بالله. فالقصد أن طالب العلم يعرف الطريقة الشرعية، والأولى هو النفث المباشر ينفث على المسحور أو المسحور نفسه ينفث على بدنه إن كان حافظا لهذه الآيات والتعاويذ الشرعية والرقى، وهذا كله من الأسباب الشرعية مع الأخذ بالأسباب الأخرى الطبية إن كان هناك أدوية مباحة أو غير ذلك فلا بأس به. نعم.
وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه أن يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله.
نعم. يعتقد أن هذا سبب، أن يعتقد أنه سبب وليس ينفع بذاته. نعم. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، شكر الله لك وبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.